بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا عليه السلام ورحمة الله وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر البحث بأن الشيخ بأن الآخوند فصل في الأصل العملي بين حالتين، فلو قال المولى أكرم كل عالم وشككنا بأنه أي ذات الذي انقضى عنها التلبس، هل يجب إكرامها لأنها ينطبق عليها لفظ المشتاق أو لا؟ عليكم السلام. ذكرنا بأن الآخون فصل فقال تارة يرد الخطاب الشرعي بعد انقضاء التلبس عن الذات، فيوم السبت كانت الذات عالمة ولكنه انقضى عنها التلبس فصارت جاهلة يوم الاثنين، فجاء الخطاب أكرم كل عالم. ففي هذه الحالة قال الجاري هو البراءة، لأنه المكلف في زمان الخطاب يشك في أصل سعة التكليف إلى المنقضي عنه التلبس، فهو يعلم بوجوب إكرام من تلبس فعلا، يشك في إكرام من لم يتلبس فعلا، فالجاري هو البراء البراءة. وأما في الحالة الأخرى وهو ما لو ورد الخطاب وكانت الذات متلبسة بالمبدأ، فعلمنا جزما يقينا بأنه يجب إكرام هذه الذات، ثم بعد فترة زال المبدأ عن الذات وانقضى التلبس، فنشك في بقاء ذلك الوجوب الثابت، فالجاري هو استصحاب بقاء الوجوب. هذا ما أشار إليه وشرحناه في آخر الدرس السابق. وهنا يمكن أن يتأمل فيما أفاده المصنف. أما في الصورة الأولى فهنا يوجد عندنا محاولتان في قبال ما ذكره المصنف. المحاولة الأولى ما ذكره الفقيه النبيه السيد الحكيم في حقائق الأصول، وحاصل ما أفاده تعليقا على كلام المصنف بأنه المصنف أجرى البراءة في الصورة الأولى، ولكن في الصورة الثانية أجرى شنه الاستصحاب. والحال أنه يوجد عندنا استصحاب حكمي في الصورة الأولى مقدم على البراءة، وهو استصحاب عدم الحرمة. استصحاب عدم الحرمة، إذ أن المكلف يعلم أنه لم الوجوب في مقام السفر عدم الوجوب. استصحاب عدم الوجوب، إذ المكلف قبل زمان الخطاب يعلم يقينا بأنه لا وجوب، والآن يشك في ثبوت الوجوب للذات الذي انقضى عنها التلبس، فمقتضى القاعدة استصحاب عدم الوجوب. فكان ينبغي على المصنف أنه في الصورة الثانية الوجوب معلوم فيستصحب الوجوب، الثاني الوجوب غير معلوم فيستصحب عدم الوجوب، لا أنه يجري البراءة والاستصحاب مقدم على البراءة. البراءة واضح. هذه محاولة أولى في قبال كلام المصنف. المحاولة الثانية في قبال المصنف، بأن يقال في الصورة الأولى الجاري ليس هو البراءة وليس هو استصحاب عدم الوجوب، لأن كلا الأصلين يعالجان رتبة الحكم، البراءة عن التكليف، استصحاب عدم الوجوب، كلا الأصلين يعالجان رتبة الحكم. ونحن درسنا وفهمنا وتعلمنا من أعلامنا أنه الأصول الموضوعية مقدمة على الأصول الحكمية، ويوجد عندنا في المقام أصل موضوعي نجريه في نفس الذات، فلا تصل النوبة إلى الأصل الجاري في الحكم، وذلك لأنه بالأخرى وإن كان زمان الخطاب صدر بعد انقضاء التلبس عن الذات، ولكن نسألكم لماذا تشكون في ثبوت الوجوب لهذه الذات؟ الشك في ثبوت وجوب إكرام هذه الذات مسبب عن الشك في أنها مصداق للعالم أو ليست مصداقا للعالم، فهنا يمكن إجراء استصحاب بقاء العالمين. ليش؟ لأنه في زمان سابق بحسب مفروض البحث الذات كانت متلبسة بالمبدأ، فأعلم بأنها ذات تتصف بكونها عالمة، ذات عالم، زين عالم. الآن أشك في بقاء الوصف، أستصحب بقاء العالميين، فإذا جرى استصحاب بقاء العالمية فالذات ما زالت موصوفة بأنها عالم، زيد ما زال عالما، كنت على يقين بأن زيد عالم، الآن أشك أستصحب بقاء ماذا؟ عالمية زيد. فإذا ثبت أن زيد عالم ماذا تكون النتيجة؟ فحينئذ الجاري في المقام وجوب الإكرام، لأن هذا استصحاب ينقح موضوع دليل أكرم كل عالم. ها شيخ حسن ماذا تقول؟ ليش بما كلام ذكره كبار بعض الأعلام شيخنا؟ وش ما في؟
هذا مبني على أصل البحث.
لا ما أصل البحث شك صحيح، لو كنت أعلام تتهن أشوفك.
مبني على أصل البحث إن المشتق إلى قضايا
نشوف. نشوف لما نشوف. إذا نقح علمنا، إذا نقحنا البحث علمنا، إذا نقحت بأنه الموضوع له اللفظ العام ما عندي شك حتى جري أصول أصلا. المفروض أن أنا ما أدري الآن، حطنا الآن شك ما أعرف هذا النزاع اللي صار عندك وأنا ما أدري في النتيجة الآن هل هذا موصوف بأنه عالم أو لا، أشك أستصحب بقاء أن زيد عالم كاستصحاب بقاء العدالة كاستصحاب بقاء شنو بقاء الزوجية، فحينئذ ننقح موضوع العام. كيف تقطع؟ تعلم بأن الذات متلبسة فرض البحث يوم السبت، نعلم بأن زيد موصوف بأنه عالم، إنما البحث أنه في يوم الاثنين زال التلبس، وعندما زال التلبس جاء الخطاب، هذا محل بحثنا، وإلا لو كنا لا نعلم بأن زيد متلبس خرجنا عن محل البحث. شيخنا محل بحثنا أنه الذات كانت متلبسة بمبدأ العلم في يوم السبت، غايته أنه انقضى عنها التلبس يوم متى؟ يوم الاثنين، بعد انقضاء التلبس جاء الخطاب أكرم كل عالم، هذا محل البحث. عجيب كيف شيخنا مو ظهور نقح موضوع الحق
حتى ما ينقح هذا الموضوع
أكرم الزوجة.
هذا الموضوع لا شيء أشكه من أي جهة، هذا الموضوع لا شيء أشكه أنه هل هذا موضوع للعام؟
لا
للعام
مو موضوع للعام، عندنا دليل، لا تفرعيكم على المطالب الأصولية، عندكم دليل قال أكرم كل عالم، ما هو موضوع الدليل؟ عالم ببركة الاستصحاب
أثبتنا
أنه عالم، تنقح موضوع الحكم.
ما أثبتنا الاستصحاب ما ينقح أن هذا
عجل ما حل... مالك حق تطبق الاستصحاب في تدبر
موضوع الحكم. هذا من
ليش؟ هذا
ناشئ من الشك في عالميته، من عدمها ناشئ من
كون
الموضوع هذا العالم بعد التلبس
بالأخرى. ليش ما ينقح استصحاب يجري؟ ليش ما ينقح؟
لأن هذا كأنه يرجع إلى تنقيح ظهور العالم،
ما نبي ننقح، نبي ننقح حالة الشك. أثبتنا أنه عالم فقط، الزوجة إذا ماتت أبقى الله زوجاتنا وزوجاتكم. إذا ماتت الزوجة وقبلت نشك هل زالت الزوجية أو ما زالت؟ لو هي زوجة جاز النظر إليها هل ما رجع بس بالنظر هل ما يقول دفنها أو كذا هل يجوز النظر أو ما يجوز النظر؟ نص أصحاب بقاء الزوجية شنو يعني على رأس ريشة هذا المطلب هذا العلم هذا المحقق يقول مقتضى النق مقتضى الصناعة أن نجري الاستصحاب الموضوعي وهو مقدم على الأصول الحكمية ذكرنا هذا أمس نسيته توك الخميس أنا ذكرت يوم الخميس بس نسيته الآن بس جمعة الأربعة ذكرنا خميس وجمعة نسيته وتحقيق المطلب يا شيخ جعفر هو أن يقال بأن موردنا مورد الشك الناشئ من الشبهة المفهومية ووقع عندهم بحث أنه في الشبهات المفهومية هل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا وتارة ركزوا في المطلب يراد إجراء الاستصحاب في نفس مصب الشبهة المفهومية وهو الموضوع وتارة يراد إجراء الاستصحاب في الحكم المتعلق بالموضوع ذي الشبهة المفهومية فمثلا المثال المعروف فمثلا لو حصل عندنا شك في مفهوم الغروب كثير تأتي في الفقه والإنسان يجرب الاستصحابات وليلتفت صار عندنا شك في ما هو مفهوم الغروب فهل الغروب هو سقوط القرص أو أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية فصار عندنا شك في الغروب والمفروض أن المكلف المسكين المستكين في الصيف ذو الحر الشديد صائم فسقط القرص وبعد لم تذهب الحمرة المشرقية فيقول المكلف لا أعلم هل تحقق الغروب أو لم يتحقق الغروب إذ لو تحقق الغروب جاز الإفطار بخلافه ما لو بعد لم يتحقق الغروب فهنا هل فهنا المكلف بدوان يستطيع أن يجري استصحابين استصحاب في الموضوع تارة واستصحاب في الحكم تارة أخرى أما الاستصحاب الجاري في الموضوع بأن يقول كنت أعلم سابقا عند الزوال أنه بعد ما تحقق الغروب قطعا قبل دقيقة قبل ساعة قطعا ما تحقق الغروب والآن بسقوط القرص وعدم بسقوط القرص وعدم ذهاب الحمرة المشرقية أشك في أنه تحقق الغروب أو لا أستصحب عدم تحقق الغروب وبركة هذا الاستصحاب أنه لا يجوز له الإفطار أو يقول لا أنا مباشرة أجري الاستصحاب في الحكم الشرعي المتعلق في المسألة أقول كنت أعلم بوجوب الإمساك وترك المفطرات قبل ساعة الآن أشك هل ما زال وجوب ترك المفطرات باقي أو لا فأستصحب بقاء وجوب ترك المفطرات واضح الفكرة؟ فهل هذا الاستصحاب الموضوعي تارة والحكم يجري أو لا؟ ذهب الأعلام طرا كلا جمعا إلى أنه لا يصح إجراء الاستصحاب في المقام لا الموضوعي ولا الحكمي خلافا لما ذهب إليه السيد القمي قدس الله في الغري مثواه حيث ذكر في كتاب آراؤنا في الأصول أنه لا مانع من إجراء الاستصحاب في الشبهات المفهومية وخالف في ذلك جل الأعلام والنكتة في عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية هو عدم صدق عنوان الشك في البقاء. وموضوع الاستصحاب بحسب الأدلة صدق عنوان الشك في البقاء، وذلك لأنه نقول لهذا المكلف أنت كنت تعلم سابقاً بعدم تحقق الغروب، فهنا لا يخلو إن كان المراد من الغروب سقوط الحمرة المشرقية فأنا على يقين بتحقق الغروب، ما عندي شك لأنه أعلم قد تحققت الحمرة المشرقية. استغفر الله. إن كان المراد من الغروب سقوط القرص فأنا أعلم بأنه قد سقط القرص وارتفع عدم الغروب وتحقق الغروب، فما كنت على يقين بوجوده على تقدير أن المراد من الغروب سقوط القرص، أنا الآن على يقين من ارتفاعه. وعلى تقدير أن المراد من الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية فأنا على يقين بعدم تحققه، فعلى يقين ببقاء عدم الغروب، فيدور الغروب بين احتمالين على تقدير أحدهما مقطوع الارتفاع على تقدير الآخر مقطوع البقاء، فليس عندي شك في البقاء. والغروب إنما أخذ في الأدلة كعنوان مشير إلى محكيه، هل هو سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، إذ الغروب بما هو عنوان الغروب لا موضوعية له بحسب لسان الدليل، لأن المفهوم يلحظ فيه شنو الحكاية عن ماذا؟ عن واقعه. فهل المراد من الغروب الأول أو المراد من الغروب الثاني؟ وعلى كل تقدير لا يوجد عندي شك في البقاء. فإذا لم يوجد شك في البقاء فلا يمكن إجراء الاستصحاب في الموضوع الناشئ من الشبهة المفهومية، وكذا أيضا لا يمكن ارتكاب الحيلة والخديعة بأن تحرك ماذا الاستصحاب عجلته من الموضوع إلى الحكم، لأن المشكلة إذا صارت في الموضوع صارت في الحكم المتعلق في الموضوع، لأن القضية على بعض التقادير القضية متيقنة سابقة إما مقطوعة الارتفاع أو مقطوعة البقاء. تفتين القضية المتيقنة السابقة وجوب الصوم قبل الغروب، هذه القضية المتيقنة إما الآن مقطوعة البقاء أو مقطوعة ارتفاع، فلا يفي للحيلة أن تحرك عجلة الاستصحاب من مكان إلى مكان، خلافا لما قد يظهر من البعض حيث إنه يفهم من بعض الكلمات أن الاستصحاب في الموضوع ما يجري، لكن لا مانع من جري الاستصحاب في الحوك، لكن هذا كلام غير صناعي. إذا اتضح كل ذلك يا شيخنا يا شيخ من؟ إبراهيم واحد كليته مش منصور، ما في حد منصور، حجي منصور. فهكذا فنقول لأنه على تقدير، لأن الغروب بما هو غروب المفروض ليس هو موضوع الدليل، الغروب الذي هو موضوع الدليل سقوط الحمرة أو ذهاب الحمرة المشرقية، سقوط الحمرة أو الاستتار، لا الغروب بما هو غروب، لكي يقال الشك والتردد في مفهومه يساوق الشك في الغروب، يقول الغروب ما له موضوعية، الغروب ليس إلا عنوان طريقي إما لسقوط القرص، يعني يقول الغروب أنا ما أدري الغروب إما هو ذهاب الحمرة المشرقية أو أن الغروب هو شنو هو سقوط القرص، وأما الغروب بما هو غروب ما هو موضوع للدليل، الغروب الذي هو موضوع للأثار إما سقوط كذا أو إما هذا، فصير المشكلة. هذا غير الفرد المردد، بحثنا في الحلقة الثالثة في الاستصحاب، جرينا الاستصحاب في الفرد المردد ولكن لم نقبل الاستصحاب في شبهات المفهومية، ليش؟ راجعوا النكتة أنه في المفهوم ما له أثر بما هو مفهوم، بخلاف الفرد المردد هناك موضوعية للفرد المردد،
لا أنه مشير إلى شيء حصل فيه الشك. وهذا فصلنا في الحلقة الثالثة في بحث الاستصحاب بين الاستصحاب في الفرد المردد وبين الاستصحاب في شبهات المفهومية. ومن هنا من هذا الكلام يتضح أن كلتا المحاولتين اللتين ذكرتا في قبال الآخون في الصورة الأولى غير صحيحة يا شيخنا. ليش؟ ماذا قال الشيخ الآخون؟ قال نجري البراءة. بحثنا من موارد الشك في أي شبهة؟ في شبهة مفهومية، لأننا لا نعلم ما هو المراد من مفهوم المشتق. هل المشتق كمفهوم هو الذات المتلبسة بالمبدئي أو الأعم مما تلبست وانقضى عنها التلبس؟ فمورد الشك مورد أي شبهة؟ شبهة مفهومية. فإذا كان المورد من موارد الشبهة المفهومية فلا يمكن إجراء الاستصحاب لا في موضوع العالم ولا في الحكم المترتب على الموضوع، لأنه بل بعضهم ماذا قال كما قلنا؟ نحن نعلم بأن زيد كان عالم في يوم السبت، صحيح؟ الآن في يوم الاثنين نشك هل أن زيد عالم أو ما، أو ارتفع عنه وصف العلم، لأننا نشك في مفهوم المشتق وهو اسم الفاعل. فحيث إن الشبهة شبهة مفهومية فلا يمكن إجراء استصحاب بقاء العالمية. لماذا؟ لنفس النقطة نقول ما هو المراد من عالم؟ إن كان المراد من العالم هو خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ فأنا على يقين بالارتفاع لأنه ارتفع عنه المبدأ، وإن كان المراد من العالم هو الأعم فأنا على يقين شنو؟ بالبقاء. والعالم بما هو عالم كعنوان له موضوعية في الحكم، أو بما هو حاكٍ عن مصادقه، حاكٍ عن مصادقه، يؤخذ بما يشار إلى مصادقه على نحو الحكاية، لأن الأحكام تتعلق بالطبائع يعني العناوين بما هي ناظرة إلى محكيها في الخارج. فهذا المحكي في الخارج على تقدير مقطوع البقاء، على تقدير مقطوع الارتفاع، فليس عندي شك في البقاء حتى أجري الاستصحاب. وكذا أيضا الاستصحاب الذي أفاده الفقيه النبيه من المحقق السيد الحكيم قدس سره، حيث إنه قال لنا أن نجري استصحاب عدم الوجوب. نقول الشك في الوجوب وعدمه مسبب عن الشك في شبهة مفهومية، ولا يمكن إجراء الاستصحاب ولا الاستصحاب في موارد الشبهة المفهومية. فإذا سقط الاستصحاب الموضوعي والحكمي ليس عندنا في الميدان إلا شنو؟ إلا البراءة، لأن البراءة موقف عنه الشك في البقاء حتى يصير إشكال. بالأخرى أنا أشك في الوجوب فأجري البراءة. ومن هنا يتضح الإشكال على الآخون في صورة الثانية، وإن صلحنا كلامه في الصورة الأولى لكن يأتي عليه الإشكال في أي صورة شيخنا؟ في الصورة الثانية، حيث قال أننا كنا نعلم بوجوب إكرام هذه الذات زيد، كنا نعلم بوجوب إكرام يوم السبت لأنها يوم السبت ذات تلبست بالمبدأ فأنا على يقين بوجوب إكرام زيد. يوم الاثنين عندما انقضى عنه التلبس نشك في بقاء وجوب الإكرام، قال نستصحب وجوب الإكرام. فنقول الشك في بقاء الوجوب مسبب عن الشك في أن زيد هل هو الآن موصوف بأنه عالم أو لا. فالشبهة شبهة شنو؟ مفهومية. وفي الشبهة المفهومية لا يمكن إجراء الاستصحاب لا في نفس المفهوم ولا في الأحكام المتعلقة في بالمفهوم. فهذا التفكيك محل نظر وتأمل، التفكيك الذي ذكره المصنف محل تأمل ونظر. وفي هذا البحث شيخنا نقح الأعلام الاستصحاب في الشبهة المفهومية. لو تراجع بحث الاستصحاب عند السيد الخوئي بحسب ما أتذكر لا يوجد بحث الشبهة المفهومية، أما هنا في السيخ قال بحثا مفصلا في جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، فهذا البحث يوجد له ثمرة حيخنا، وهو تنقيح مسألة الاستصحاب في الشبهات المفهومية، إذ لو ترجع إلى بحث الاستصحاب من أوله إلى آخره لا يوجد هذا البحث في علم الأصول، يعني في بحث الاستصحاب ما يوجد، لم يوجد هذا البحث إلا في هذه النكتة جريان الأصل العملي عند الشك في المس في مسألة المشع المشتاق. هذا تمام الكلام في البحث السابق، هذا وبه تم البحث في المقدمات والحمد لله. الآن فعلا ندخل في الأقوال في مسألة المشتق. الكلام في الأقوال يقع في مقامات ثلاث: المقام الأول مختار المصنف، القول الثاني المقام الثاني القول بالتفصيل، المقام الثالث القول المخالف لرأي المصنف الذي هو القول بالأعام. فنقول ذكر الآخون بأنه إذا عرفت ما تلونا عليك، تلاوة سولنا، إذا عرفنا ما تلونا عليك فالمسألة بل فيها أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ست أو ثمانية أقوال في المشتق، وهي من أعرق المسائل التي بحثت في علم الأصول، بحث جدا قديم عريق. ويقول الآخذ هذه الأقوال الكثيرة إنما نشأت في زمان متأخر، ولعله كما يقول الشيخ لم يلتفتوا إلى نكتة البحث فأنشأوا لنا أقوالا كثيرة ومتشتتة، وإلا المسألة ذات قولين رئيسيين عمدة وهما المعروفان في الزمان القديم، قول الأشاعرة وقول المعتزلة. إذ ذهب الأشاعرة إلى أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالحالة، ويسمى عندهم بالقول بالاشتراط، اللي عبر الاشتراط في الكتب الأصول بناء على القول بالاشتراط، يقولون يعني قصدوا اشتراط يعني الوضع لخصوص المتلبس بالحال، يعني صدق المشتق حقيقتان مشروط بالتلبس بشنو بالحال، فيسمى القول بالاشتراط. واضح الفكرة؟ لأن صدق المشتق حقيقتان مشروط بالتلبس بالمبدأ في الحال. وقد ذهب بعض علمائنا أو أكثر علمائنا نحن القدماء إلى ما ذهب إليه تمام الأشاعرة، قول آخر وهو ما ذهب إليه المعتزلة. شوف ما كان مسألة كلامية صارت أشاعرة معنى مسألة لغوية، لكن ذات القولين شنو أوصاف كلامية أشاعرة ومعتزلة، لأن مسألة كلامية لها علاقة بالكلام المشتق كما لا ينال أهل الظالمين. بلي المسلك الثاني المعتزلة، وقالوا بأن الوضع للأعام، فقالوا بعدم الاشتراط، لا يشترط في صدق المشتق حقيقة التلبس بالمبدأ في الحال، بل هو أعام مما تلبس أو انقضى عنه التلبس. وذهب جمهور علمائنا المتأخرين مع المعتزلة، فالمسألة في الأصل ذات قولين، ولكن بعد ذلك جاء بعض الأعلام كما عرفنا في الأبحاث السابقة وفصلوا، والتفصيل إنما نشأ بلحاظ بعض الحيثيات غير الدخيلة في المطلب كما عرفت. فمثلا الفاضل التوني، تذكرون كلام الفاضل التوني، أحدث قولا في التفصيل في المسألة بلحاظ خصوصية المبادئ، فقال بأن المبدأ إن كان من قبيل الحرفة أو كان من قبيل الملكة والاستعداد فهو حقيقة في الأعام، وإن كان المبدأ مأخوذ على نحو الفعلية فهو حقيقة في المتلبس فهو حقيقة في المتلبس فعلا بالمبدأ في الحال. ففصل بلحاظ اختلاف المبادئ، وقد عرفت أنه هذا التفصيل غير شنو؟ غير تام، لأن بحثنا في المشتق في الهيئة لا بشرط من جهة خصوصيات المادة، وقلنا تلبس كل شيء بحسبه، شو تذكرون؟ تلبس كل شيء بحسبه. وكذا عرفت من جهر تفصيل صاحب الفصول حيث فصل بين اسم الفاعل وما بمعناه وغيره، وكل هذه التفصيلات نشأت في زمان متأخر ناشئة من عدم الالتفات إلى واقع وحقيقة المسألة، وأن المسألة في الهيئة لا بشرط من جهة المادة. بلي إلى زمان الشيخ مع المعتزلة، بلي مع المعتزلة، استغفر الله أنا عكس بلي متأخر الأصحاب مع الأشاعرة، متأخر أصحابنا مع الأشاعرة ومتقدمي أصحابنا مع المعتزلة، اللي هو كان السابق معتزلة عدلية مسلك العدلية، وكان يدخل مسلك العدلية من الإمامية، فكان متقدمي أصحابنا رأيهم كرأي المعتزلة. أما الآن في الزمان المتأخر لا، متأخر الأصحاب يرون رأي الأشاعرة، والمشهور حد الآن في زماننا يعني إلى زماننا لا، أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال اللي هو القول بالإيش؟ بالاشتراط، هذا الرأي المعروف. والآخر اختار في هذه المسألة ماذا؟ ما ذهب إليه متأخر الأصحاب والأشاعرة، وهو أنه في خصوص التلبس في الحال، ولهذا أوقع البحث في مقامات ثلاث: المقام الأول مختاره وهو التلبس بالحال الاشتراط، القول الثاني التفصيل، والقول الثالث شنو؟ القول بالأعان. ولهذا قال ديباجة البحث، ديباجة يقول: فإذا عرفت ما إذا عرفت، وإذا ما عرفت بعد رجع أز أول عشان تعرف تدخل البحث، إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم، كانوا حضرونا بالموت، كنا حاطين في القبر قاعد كنا حاطين في القبر، شنو نسويان؟ تلقين يا عبد الله إذا عرفت ما أفت فعلا أن الأقوال في المسألة كم؟
ما يرجع
وإن كثرت. نعم
تلقين ما يرجع،
لا ما يرجع إن شاء الله حياك مرة ثانية بعد زين نعمة. وإن كثرت إلا أنها ما عليك من الكثرة اللي حصلت فيهم، شنو ارجع لأصول المسائل شيخنا، ما عليك من الكثرات الكلمات الزايدة التي تخرج بعدين، لا ارجع للأول. وإن كثرت إلا أنها حدثت بين من؟ بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. ليش حدثت؟ قال لأجل التوهم، العلم نقطة واضح، كثرة التوهمات كما يقول الآخر، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه كما ذكر من الأرض الفاضل التوني، وشرحنا مبناه مفصلا وناقشناه، احتجنا إلى درس أو نصف درس لكي نناقش كلام الفاضل التوني، لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال. ها شيخنا شيخ جعفر وش معناه تفاوت ما يعتريه من الأحوال؟ شنو معناه؟ هيتقدم علينا هذا تفصيل ما يعتريه من الأحوال. ها شيخ علي عاشور، ما يعتريه من الأحوال وش هو يعتريه من الأحوال؟ واحد يقول يعتويره، بعض الكتب يعتويره يعتريه. تقدم هذه المبادئ وعرفنا المبادئ فاضل التوني.
حال التلبس وحال النوم
وكذا شنو كذا؟ هذه كذا شنو كذا؟ واحد كان يعني كده يقول كذا، يقول استوى وش كذا؟ هذه كذا اشرح لي.
ثلاثة دروس
اشرح لي. علينا نستفيد منك. حط خلاصتها.
هذا اللي ذكرتونا خامسها المراد من الحال.
هذا بلحاظ ما يعتريه من الأحوال. ها أحد أشكام شيخ حسين سيد السادة سيقدموا السادة ولو على ضرب العناق. هذا لا تتعب نفسك شيخ علي تراجع ورا ما تقدم هذه لم يتقدم هذا سيأتي أن بعضهم فصل في المشتق بين كونه موضوعا أو محمولا محكوما عليه أو محكوما به واضح إذا أنت شيخ حسين حافظ المطالب بس تقول ما تقدم ما تحتاج تبحث شيخ حسين شيخ علي بعد قاعد يبحث ما تقدم هذا الشيخ واضح ما يعتريه من الأحوال هكذا إما أن تارة يكون المشتق موضوع محكوما عليه وتارة يكون شنو محكوما به محمول فبعضهم فصل بين كونه موضوعا أو محمولا وسيأتي إن شاء الله في الدروس الآتية ولهذا ما تقدم وقد مرت الإشارة إلى أنه ما مرت الإشارة الأول أنه أن اختلاف المبادئ أما ما يعتريه من الأحوال ما تقدم هذه إن هناك نكتة عندهم فيما يعتري من الأحوال هذا ما تقدم وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار وهو ما هو المختار وهو اعتبار التلبس في الحال إذن الآخر يرى أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالحال وفاقا لمتأخر الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة الكلام فعلا يقع في الدليل على الاشتراط القول بالاشتراط الدليل الأول التبادل بأن إذا سمعنا وتصورنا لفظ المشتق فإن المنسبق إليه في الذهن بلحاظ سماع اللاط بما له من معنى هو خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال فإذا قيل لك زيد قائم أو قائم فإن الذهن ينسبق إليه الذات المتلبسة بالقيام الآن وليست الذات التي تلبست أمس والآن هي مثلا جالسة هل يتبادر إلى هذا المعنى؟ لا يتبادر ما يتبادر إليه الذهن عند سماع اللفظ أو تصوره خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال وهذا التبادر تبادر حقيقي ليس ناشئا من قرائن لأننا حتى لو جربنا اللفظ عن مقام الاستماع في قرائن قلنا قائم وش على قائم؟ يعني جالس؟ قائم يعني جالس؟ قائم يعني الآن متلبس بشنو؟ بالقيام مو أنه بالأمس كان قائم مثلا لكن إحنا هو جالس نقول لا قائم أعان من أنه الآن قائم أو شنو؟ أو قائم بالأمس هذا لا يتبادر إليه ما نتبادر إليه الذهن أن القائم الآن الذات متلبسة فعلا بالمبدأ ولا أحد يتبادر إلى ذهنه رجع لي واحد في العام يقول له قائم هل يقول أنا هذا قائم يتوقف الأعام من أنه الآن متلبس بالمبدأ أو أمس كان متلبس الآن هو قائم بس هو جالس الآن فعلا قاعد هو يقول لا قائم إذن هذا خلاف ماذا خلاف الوجدان فإذن التبادر بل التبادر يقضي بأن اللفظ موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال هذا هو الأول الثاني صحة السلب مطلقا بتعبير صحة السلب مطلقا عمن قضى عنه التلبس بالمبدأ وقد ذكرنا في بحث علامات الوضع تقريب شنو علامية صحة السلب وقلنا أن اللفظ بما له من معنى مرتكز إن صح سلبه عن شيء صحة السلب كاشفة على أنه ليس حقيقة ليس المعنى الموضوع له اللفظ فإذا جئنا للذات التي انقضى عنها تلبس القيام فإنه يقال هذه الذات أو الذات التي انقضى عنها التلبس ليست موصوفة بأنها قائم زيد ليس بقائم بل هو شنو الآن؟ جالس مقائم الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ يصح سلبها عن لفظ المشتق بما له من معنى مرتكز. وهذا كاشف عن أنه هذا المعنى الموضوع له اللفظ لا يشمل موارد المنقوي عنه التلبس بالمبدأ. وهذا السلب لا لقرينة شنو خاصة، بل صحة السلب مطلقا سواء وجدت قرينة أو لم توجد قرينة. إذ تارة تقول شيخنا زيد ليس بقائم الآن، تقيد قول الآن، هنا قد يقال صحة السلب إنما نشأت من أي تقييدك؟ قولك الآن، وحينئذ لعل صحة السلب لأجل القرينة. لكن احذف الآن، نقول زيد ليس بقائم بس، ما في بعش زايد، ما في قران. نقول نحن بحسب ما نفهم من ارتكاز المعنى الموجود في هذا اللفظ يصح سلبه عن ماذا؟ عن الذات التي انقضى عنها التلبس وإن لم توجد قرينة خاصة. فصحة السلب مطلقا وبدون قرينة وبدون تقييد كاشف عن أن اللفظ بما له من معنى الموضوع ليس شنو؟ ليس ماذا؟ ليس موضوعا للأعام. ثم يأتي المصنف ويدخل في بحث مفصل في مسألة صحة السلب طويل جدا، يأتي إن شاء الله ثلاث صفحات كل في صحة السلب يرجع أو أربع صفحات بلي، يدخل في بحث مسألة شنو برهان التضاد، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.